بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، الثاني من الشرائط الخمسة التي هي قبل الدخول في الصلاة ستر العورة عند القدرة، ولو كان الشخص خاليا في ظلمة، فإن عجز عن سترها صلى عاريا ولا يومئ بالركوع والسجود، بل يتمهما ولا إعادة عليه، ويكون ستر العورة بلباس طاهر. وهنا توقفنا. ويجب سترها أيضا في غير الصلاة عن الناس، لكن الفرق ما بين الصلاة وما بين غيرها أن الإنسان إذا تمكن من ثوب متنجس فإنه يصح له أن يستر به عورته أمام الناس، بخلاف هذا الثوب إذا أراد أن يصلي فيه فلا يصح أن يصلي في الثوب النجس أو المتنجس. وصورة الثوب النجس وهو الذي صنع من شيء نجس لا يقبل التطهير، كجلد الكلب وجلد الخنزير. أما الثوب المتنجس وهو الذي أصابته نجاسة ويمكن تطهيره. بالنسبة للصلاة لا يصح لا هذا ولا هذا. بالنسبة لغير الصلاة يمكن للإنسان أن يلبس ثوبا متنجسا يستر به عورته أمام الناس لينتقل من مكان إلى آخر. قال: ويجب سترها أيضا في غير الصلاة. طبعا بالنسبة للعورة الناس على قسمين، أما صاحب العورة فنقول له يجب عليك أن تستر عورتك عن الناس، ونقول للناس أيضا يجب عليكم أن تغضوا أبصاركم عن عورات الناس، فكل واحد إنما يتكلف بشيء. صاحب العورة يتكلف بستر عورته، والناظر يجب عليه ألا ينظر إلى عورة الآخرين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أما في الخلوة فإن الإنسان قد يضطر إلى الكشف عن عورته للحاجات التي يحتاجها شخصيا، كالدخول إلى بيت الخلاء مثلا، وكالاغتسال، وكالاستحداد إلى غير ذلك. قال: وفي الخلوة سواء كان ذلك في ظلمة أو في غير ظلمة إلا لحاجة من اغتسال ونحوه. أما سترها أي العورة عن نفسه فلا يجب، لكنه يكره نظره إليها. مثلا لو نظر الإنسان إلى عورته من طوقه، يعني من فتحة جيبه، نظر إليها، هل يحرم؟ لا يحرم عليه أن ينظر إلى عورته. لذلك أما سترها عن نفسه فلا يجب، لكنه يكره نظره إليها. طبعا إذا قالوا يكره معنى ذلك أن الكراهة هنا لا لحاجة أبدا، أما لأدنى حاجة فلا يكره النظر إلى العورة. ثم قال: وعورة الذكر. ويشمل بذلك الإنسان من حيث البلوغ أو من حيث وقت الشهوة إلى موته. وأما ستر وعورة الذكر ما بين سرته وركبته، يعني العورة التي يجب على الإنسان أن يسترها في صلاته، وأمام محارمه وأمام الناس جميعا ما عدا الزوجة وما عدا الأمة التي يريد مثلا وطأها أو يريد أن يتمتع فيها. طبعا هذه العورة ما بين السرة وما بين الركبة، هذا يعني أن أسط السرة وهو المكان الذي يقطع فيه الحبل السري عند الولادة وما يحاذيه حتى الظهر تماما، يعني إذا أخذنا مقطعا هكذا في الإنسان فإنه إلى خاصرته إلى ظهره، يعني لو أخذنا نقطة مقابل السرة تماما فهي فوق الصلب، فينبغي عليه سترها في الصلاة. وهذا مما يجهله الكثير من الشباب اليوم، فقد يلبس من هذه السراويل، هذه السراويلات التي تكون ما يسمى بالخصر الواطي اليوم، يعني فإذا سجد ظهر شيء من صلبه، إن كان هذا الشيء الذي ظهر من صلبه حين الركوع أو حين السجود أدنى مما يناظر السرة من بطنه فإن صلاته غير صح، فإن صلاته غير صحيحة أبدا. لماذا؟ لأنه كاشف للعورة في صلاته، وعليه أن يحتاط في هذا الأمر. وكثيرا ما نرى في الشباب عندما يريدون الصلاة يظهر شيء من ما بين بنطاله وما بين يعني القميص الذي يلبسه، فإذا كان هذا القسم من العورة فعند ذلك لا يصح، وغالبا يكون هذا القسم من العورة. إذا ماذا نأخذ؟ نأخذ نقطة مناظرة تماما للسرة من الظهر، وبعد ذلك نرسم دائرة، يعني طبعا بالنظر هذا، فأي شيء يظهر من اليمين عند الخاصرة، من اليسار عند الخاصرة، من الخلف، كل ذلك يؤدي إلى كشف العورة. وهذا مما يجب علينا أن ننبه عليه بعضنا البعض. طبعا نقول لإخواننا الشباب ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فإذا رأيت إنسانا مثل هؤلاء فعليك أن تأتي به وأن تنصحه، يعني والله سبحانه وتعالى أمر من هو أفضل منك أن ينصح أشر خلق الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، فأمر سيدنا موسى أن ينصح فرعون وقال له فقولا له قولا لينا، لا تكن غضا ولا تكن فظا غليظا. عندما تريد أن تنصح عليك دائما أن تنصح بلسان طيب، وأن تبين له الخير بالطريق الذي تراه مناسبا، فكل إنسان يحتاج إلى أسلوب معين في النصح. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن عورة الذكر ما بين سرته وركبته. السؤال هنا، هل السرة والركبة، الركبة هي العظم الفاصل ما بين الفخذ وما بين القدم، طيب هل الركبة هذه أو السرة هل هي من العورة أم هي خارج عن العورة؟ الواقع هذه السرة وهذه الركبة ليست من العورة، ولكن يقول العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. معنى ذلك ينبغي علينا أن نستر قسما من السرة وقسما من الركبة، وننظر إلى حركاتنا في السجود والركوع والجلوس بحيث لا يظهر شيء. كل الأشياء التي تؤدي إلى عدم الظهور يكون الأمر فيها واجبا، وهذا مما نرى فيه الكثير من الناس في الحج إلى بيت الله الحرام. الطواف صلاة، إلا أن الله حرم فيه الكلام، إلا أن الله أحل فيه الكلام. إذن الطواف صلاة، ولما كان صلاة كان أيضا يجب على الإنسان أن يستر العورة. فكم من إنسان تراه في حرم مكة وقد ظهرت سرته، وربما وهو يمشي يظهر فخذه، كل ذلك يحرم. لذلك عليه أن يتعلم كيف يلبس الإزار وما هو طول الإزار الذي ينبغي أن يلبسه في الحج وفي العمرة وفي حال الإحرام، فإن طوافه يكون غير صحيح. إذا كان الطواف غير صحيح وكان وترتب عليه، إذا كان هذا الطواف طواف ركن مثلا، معنى ذلك حجه غير صحيح، أيضا عمرته تكون غير صحيحة. لذلك علينا أن نتقي الله في هذه المسائل، فالإنسان ينبغي أن يوضح هذه المسألة لإخوانه، وكثيرا ما تتعب عندما تكون في بيت الله الحرام وأنت تنصح هذا وهذا وترى كثيرا من المخالفات. إذن السرة والركبة في الحقيقة ليست من العورة، وإنما ستر جزء منها أو سترها والزيادة على ذلك حتى يحتاط الإنسان بشكل ما لا تظهر عورته لا في صلاة ولا في طواف ولا أمام الناس. هذا بالنسبة للذكر. أما عورة الأمة، عورة الأمة، الأمة وهي المسبية في الحرب والتي وزعها الإمام على الجنود أو كانت مما توالد من الإماء. أما إذا وطئ الرجل السيد أمته فجاءت بولد تصبح هذه الأمة بأم ولد، وإذا صارت أم ولد فولدها حر وهي تصبح حرة بعد وفاة سيدها. لكن الأمة في كونها أمة ما هي عورتها؟ عورة الأمة كعورة الرجل تماما. مسألة المفاتن وأن تخرج في الطريق شيء آخر، هذه العورة بالنسبة للصلاة، ولو ظهر منها شيء عند الخدمة أو كذا لا يضر هذا الأمر. ولم يكن العرب في يوم من الأيام ولا المسلمون يعني في الصدر الأول يهتمون بذلك الأمر، ولذلك ضرب سيدنا عمر رضي الله عنه امرأة أمة كانت تتشبه بالحرائر في لباسها وسترها فتغري الناس، فقال أتتشبهين بالحرائر يا لكاعي؟ ولكاع يعني هذه خباثي، لكاعي فساقي، من الكلمات التي فيها مسبة لمن تقال له. هنالك كل العلماء على هذا الرأي أن عورة الأمة ما بين السرة والركبة، إلا ما ورد عن ابن حزم أنه يرى أن هذا الأمر عندما كانت الإماء لا ينظر إليهن وكانت في درجة يعني منخفضة من عدم الجمال. أما عندما فتحت الأندلس وبعد ذلك صارت الإماء من بنات الملوك التي كانت في أوروبا وما شاكل ذلك، فإنه يرى أنه يجب عليهن أن يستترن كما تستتر الحرائر. هذا رأي له، أما رأي الجمهور فإنه على ما ذكرت لكم. وعورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظهرا وبطنا إلى الكوعين. طبعا عورة الحرة في الصلاة، أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن المرأة ينبغي عليها أن لا يظهر منها إلا هذا، وأشار إلى الوجه، وإلى هذا أشار إلى الكفين. هذه في الصلاة، عندما نقول في الصلاة الظهر يعني ظهر اليد وبطن اليد إلى الكوعين، هذا الكوع الذي يلي الإبهام مباشرة يسمى كوعا، أما هذا الذي ننتهي يسمي العامة عندنا كوع، لا، هذا اسمه مرفق. قال ربنا سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مو إلى الكوعين، الكوعين بعد الكف مباشرة، هذا يسمى كوع وهو المكان الذي تقطع منه يد السارق، هذا هو الذي يسمى نهاية الكف يسمى كوع. نعم، فالعظم الذي يلي الإبهام مباشرة يسمى كوعا، لذلك إلى الكوعين ننتبه في هذه الكلمة. أما الوسط في اليد ماذا يسمى الذي ينتهي فيه الوضوء؟ يسمى مرفق. فالمرأة بالنسبة إلى كفها بطنا وظهرا، البطن ما تنطبق عليه الأصابع، والظهر وهو الذي يكون باديا يعني من البشر، عندما تضع المرأة يدها اليمين مثلا في الصلاة تضع بطن اليمين على ظهر الشمال، عرفنا إذن البطن من الظهر، إذن الكف ليس من جهة واحدة، من الجهتين ظهرا وبطنا، والوجه وهو المكان الذي يغسل في الوضوء. ولو استطاعت أن تأخذ شيئا من الرأس لصالح الستر تتميما للستر فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبعض النساء ربما تفعل شيئا اليوم سواء كان هذا في الستر أو كان في الصلاة، فإنها تأخذ شيئا من العنق، فربما تجد أن ما بين حتى ما يسمى عند العامة بالجوزة يعني من ذقنها، هذه ليست من الوجه وإنما هذه من العنق، وينبغي عليها أن تسترها في صلاتها وأن تسترها حتى في الطريق على من قال إن الوجه ليس بعورة. إذن وعورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظهرا وبطنا إلى الكوعين. أما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها، وعورة يعني لا يستثنى من ذلك شيئا على الإطلاق. طبعا هذا يعني يوجد رأيين للفقهاء في ذلك، لا مجال الآن للترجيح بينهما. على كل حال اتفق العلماء إذا وجدت الفتنة فيجب الستر كاملا، وإذا لم توجد الفتنة فهنالك قولان وكل قول دليل، ومن جملة الأدلة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا في وقت الحج أن تكشف المرأة عن وجهها في حال الإحرام، معنى ذلك أنه كان يعني يجب عليها الستر. وهل هذا خاص بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو عام في نساء المسلمين؟ هذا بحث طويل. المهم أن نعرف الآن أن عورة الحرة خارج الصلاة جميع بدنها طبعا إذا كانت هنالك الفتنة، أما إذا لم توجد الفتنة فيوجد القولان، بعضهم يقول وجدت الفتنة أم لا يجب عليها أن تستر، وبعضهم يقول إن لم توجد الفتنة فلها أن تكشف عن وجهها وكفيها كما تكشف في الصلاة. وعورتها في الخلوة كالذكر، يعني في خلوتها مع بعض مع النساء مع بعضهن البعض، عورة المرأة على المرأة من سرتها إلى ركبتها، وهذا مما يتساهل فيه الناس كثيرا وخاصة الأمهات مع البنات والخالات والعمات، فترى أن هذا الأمر يقصر فيه كثير من النساء، فعليهن أن يتقين الله تبارك وتعالى في ذلك، وخاصة في مسائل اللباس والخياطة والتزيين، فترى أنهن ربما لا يبالين في ذلك الأمر، وقد ترى الواحدة منهن أن المسألة في وقت الحاجة مثلا، الحاجة كحاجة الولادة والتنظف مثلا والخدمة وعدم القدرة حتى على خدمة نفسها في أحوال الولادة مثلا، هذا شيء يباح الضرورات تناط بقدرها، فإذا انتهت الضرورة فلا نفعل شيئا من ذلك أبدا. إذن وعورتها في الخلوة كالذكر، والعورة لغة النقص، يعني نقول مثلا في هذه الحدود بيننا وبين أعدائنا عورة، أي ينقص ذلك المكان عن جنود يحتاجون أن يسدوا هذا الخلل وهذا الثغر. نعم. وتطلق شرعا على ما يجب ستره وهو المراد هنا، وعلى ما يحرم نظره، وذكره الأصحاب في كتاب النكاح. طبعا في كل باب من الأبواب يتوسع الفقهاء فيه بحسب الحاجة، وهذا يكفينا اليوم. إذن عورة المرأة كل بدنها في الصلاة إلا وجهها وكفيها إلى الكوعين ظهرا وبطنا، عورة الرجل ما بين سرته وركبته، والركبة والسرة ليستا من العورة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعورة الأمة كعورة الذكر تماما. بعد ذلك يقول والثالث أي من الشرائط التي يجب أن يتحلى بها الإنسان قبل الدخول في الصلاة الوقوف على مكان طاهر. عبر بكلمة الوقوف على الغالب، بعض الناس يصلي قاعدا، الذي يصلي قاعدا كذلك يقعد على مكان طاهر، لأن العاجز عن القيام يصلي قاعدا، ولأن العاجز عن القعود يصلي مستلقيا، فكيفما كان قائما قاعدا مستلقيا فينبغي أن يكون مكثه على هذا المكان أثناء الصلاة على مكان طاهر. طبعا هذا المكان طاهر لا نريد أن يعني نبحث بحثا دقيقا جدا، يظن الإنسان الأمور دائما في العبادات مبنية على الظن، أظن أن هذا المكان طاهر، فإذا كان طاهرا فأستطيع أن أقف عليه. المدار في ذلك عدم ملاقاة شيء من البدن أثناء تأدية الصلاة على شيء من النجاسة. ربما يقول بعض الناس ندخل أحيانا إلى بعض المساجد فنجد فيها ذرق الطيور، وهذا كان كثيرا في المساجد، وكانت المساجد مكشوفة لها صحن، ويعني دائما إذا أردت أن تدخل إلى مدخل المسجد كله زرق طيور، على السجاد زرق طيور، ما حكمه؟ قال بعض العلماء إن هذا الأمر معفو عنه، إن هذا الأمر معفو عنه بسبب يعني كثرة البلوى التي وقعت على المسلمين في هذه الطيور. طبعا عند غير الشافعية ما يؤكل لحمه روثه ليس بنجس كالمالكية، عند ذلك نقول إذا كان ذلك الذرق من الطيور لم يكن رطبا، يعني إذا كان يابسا فلا يضر، سواء لاقى بعض بدنه. مثلا هذه الطيور تقف على شبابيك المسجد، فأحيانا يخرج شيء من الريح، فأثناء الصلاة يأتي شيء على كتفه على عمامته على شيء، فهل يضر أن نعتبر هذا الإنسان حامل لهذه النجاسة؟ هذه إذا رأى شيئا من ذلك وينفضه في الصلاة فهذا من الواجب عليه، وإذا وقع عليه شيء رطب مثلا على جاكيت على طائية على حطة ماذا يفعل؟ يخلعها وهو في الصلاة ويرميها ويتمم صلاته. إذن الوقوف على مكان طاهر، فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه أو يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، يعني ما دام في حركات الصلاة ينبغي عليه دائما أن لا يلاقي نجاسة على الإطلاق. إذن طهارة البدن تكلمنا عنها، طهارة اللباس تكلمنا عنها، طهارة المكان أيضا تكلمنا عنها. أما الرابع فهو العلم بدخول الوقت. طبعا الإنسان يجتهد، لقد تعلمنا قبل هذا الفصل عن أوقات الصلاة كيف نتحراها، لكن أحيانا يكون الوقت فيه غيم ولا يوجد مثلا شمس تعطينا مسألة الظل، هنالك أشياء كثيرة اليوم يستطيع الإنسان فيها أن يضبط الأوقات ما بين الظهر والعصر. مثلا هل لو كان الإنسان عاملا حذاء مثلا وهو يعمل في الأحذية لنفترض، فترى أنه يعلم عندما ينتهي من انتهاء ثلاثة أجواز مثلا في يده من الأحذية أو الخفاف، هذا الوقت يدخل وقت العصر ما بين الظهر إلى العصر، هو باعتباره يعمل بشكل دائم. ترى بعض الناس ربما يعمل صنعة معينة كلما انتهى 50 قطعة منها فيدخل وقت العصر، هذا بالنسبة إليه هل يعتبر الظن بانتهائه من هذا العمل الذي تكرر عليه يوميا، يعني كل يوم يصلي الظهر ثم يعود إلى عمله فينتج هذا المقدار فيؤذن العصر، في اليوم التالي في هذه الأيام أراد أن يجتهد، إذا انتهى من هذه القطع التي بين أيديه وكان قد اعتادها أياما وشهورا، عند ذلك ألا يعتبر هذا بالنسبة إليه هذا الأمر أن الوقت قد دخل أم لا؟ بعض الناس يبقى قارئا لكتاب الله عز وجل، يعني بعض الناس لا يفتر لسانه عن ذكر كتاب الله عز وجل، وهو يعلم أن ما بين الظهر والعصر يقرأ مثلا لنفترض 10 أجزاء، فإذا تمت قراءة هذه الأجزاء 10 فهل يدخل الوقت؟ نعم، ربما بعضهم في تسبيح، كل إنسان له طريقة في ذلك الأمر. لقد رأيت يعني، وأخواننا يعرفون، بعض الصناع عندنا، كان عندنا صانع يعمل الكعك هنا في إحدى الأفران، فكان يقرأ ختمة كاملة في كل يوم، وهو يصنع طول النهار، وهو عندما يصنع لا يفتر لسانه عن ذكر الله عز وجل. هذا ألا ينضبط لسانه في الوقت تماما؟ فهو يعرف مثلا عندما ينتهي لنفترض من سورة القصص يكون قد أذن وقت العصر، عندما وصل إلى سورة كذا أذن وقت المغرب، يعرف تماما من خلال قراءته لكتاب الله عز وجل. هذا يصلح أن يكون كذا. اليوم الحمد لله الله أنعم علينا بهذه الآلات يعني المنضبطة التي تضبط الأوقات، سواء كانت أجهزة إلكترونية أو كانت ساعات أو كانت يعني من هذه الأشياء التي نستطيع أن نضبط فيها الوقت بشكل دقيق جدا. فهل نستطيع من خلالها أن نضبط الوقت؟ ما في مانع، يضبط وقت الصلاة كما يعلم. هذا ظن راجح من أن الوقت قد دخل تماما. الرابع العلم بدخول الوقت. العلم يعني اليقين بدخول الوقت. الآن لو وضعت شاخص أنا وبعد ذلك زالت الشمس عن كبد السماء وأخذت الشمس يبدأ الظل بعد ذلك إلى جهة المشرق، دخل وقت الظهر؟ دخل. صار ظل الشيء مثله سوى ظل الاستواء، دخل وقت العصر؟ دخل. وهكذا. هذا علم أو ظن، أو ظن دخوله بالاجتهاد. فلو صلى بغير ذلك قال نصلي، صدفت أن الصلاة قد وقع نقول لا تصح صلاتك وإن صادفت الوقت، لأن الأمر في العبادات لا بد له من أمرين: العبرة بما في ظن المكلف والواقع تماما. فينبغي أن يجتهد أولا وأن يكون الواقع مطابقا لذلك الاجتهاد، عند ذلك تصح صلاته. لذلك قال فلو صلى بغير ذلك يعني بدون اجتهاد لم تصح صلاته وإن صادف الوقت. إذا لابد من العلم ولا بد من الظن في دخول الوقت، مع أن الواقع يعني علم أن الواقع ما جاء شيء يخالفه بأنه لم يصلي في خارج الوقت. والخامس استقبال القبلة. استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة. طبعا كانت القبلة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بيت المقدس، والنبي عليه الصلاة والسلام توجه إلى الكعبة وبيت المقدس معا. فالمهم بعد ذلك نسخ الأمر من بيت المقدس وعاد الأمر إلى الكعبة. سميت الكعبة كعبة لماذا؟ لأنها على شكل مكعب، لأنها بنيت على شكل مكعب. طبعا استقبال الكعبة، هذا الاستقبال إما أن نكون من القريبين للكعبة المشرفة قريبين جدا، والقرب عندما نكون منها يجب علينا أن نستقبل عينها. ومعنى استقبال العين، هذه الكعبة أمامنا، ترى إنسان يقف في بيت الله الحرام ولو نظرت إليه تجد أنه متجه إلى غير جهة الكعبة. كم من إنسان صححنا له: أخي انظر إلى الكعبة، انظر إلى الكعبة، انظر إلى الكعبة. هكذا يصلي، يحسب نفسه أنه يصلي في مسجده في بلده وهكذا جهة القبلة فهو يصلي. لا، عند الكعبة وعند رؤية الكعبة ينبغي أن يكون صدرك مسامتا لجهة من جهاتها، من جهاتها الأربع، لا للحطيم، لا، إلى الجهات الأربع، إلى الجدران، أحد الجدران الأربعة أو أحد الزوايا الأربعة. ينبغي عليك أن تنظر وأن يسامت صدرك هذه الجهة، عين الكعبة. ولذلك لو وقف إمام خلف الكعبة ثم جاء أناس يقتدون به وجعلوا صفا، الذي خلفه متجه للكعبة، على اليمين وعلى اليسار 2 3 4 10 متجهين للكعبة، لكن 11 لو نظرنا إليه فربما نجده خارج الكعبة، هل يصح صلاته اقتداؤه؟ لا صلاته ولا اقتداؤه. ولذلك صارت الصفوف حول الكعبة بشكل منحنيات، لماذا منحنيات دائرة حول الكعبة؟ لأن كل واحد من هؤلاء المقتدين يجب عليه أن ينظر إلى الكعبة وأن يكون مسامتا للكعبة، هكذا تكون جهة القبلة. أما لو صلينا في دمشق وصلينا في صف مستقيم وبلغ هذا الصف من المشرق إلى المغرب، كلهم صلاتهم صحيحة لبعدهم عن الكعبة، فهم يتجهون إلى جهة الكعبة. أما عند المعاينة عند الرؤية ينبغي على كل واحد أن يرى الكعبة تماما. وسميت قبلة لأن المصلي يقابلها، وكعبة لارتفاعها واستقبالها بالصدر، لأن المصلي يقابلها وكعبة لارتفاعها واستقبالها بالصدر شرط لمن قدر عليه. واستثنى المصنف من ذلك ما ذكره بقوله ويجوز ترك استقبال القبلة في الصلاة في حالتين، يعني هنالك حالة أولى، هذه الحالة تسمى حالة من حالات شدة الخوف. الإسلام حافظ على الصلاة حتى في أحلك الأوقات وهو القتال في سبيل الله عز وجل، فإذا التحمت الصفوف فلا حاجة إلى أن يتجه الإنسان إلى الكعبة وهو يقاتل، لكن لا يتحرك إلى بالمقدار الذي يريد فيه من أجل القتال، أما أن يزيد عليه ولا يرفع صوتا عند الصلاة إلا الإمام، فإنه يعلم الآخرين بانتقالات من ركن إلى ركن آخر ولا يضر تقدم أو تأخر فيها. هذه الصلاة التي تسمى شدة الخوف. قال في قتال مباح مراح، والله اثنين إخوات عم يتقاتلوا مع بعضهم نقول عم نصلي الصلاة شدة الخوف. في قتال أيضا فيه ظلم لا يسمى هذا قتال، لا يتباح فيه صلاة شدة الخوف. نعم، في قتال لا نقاتل فيه المسلمين ولم يكونوا خارجين عن الطاعة، يعني وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما من أجل أمور سياسية وأمور بعيدة عن الدين كل البعد لا تصح صلاة شدة الخوف. لذلك قال في قتال مباح فرضا كانت الصلاة أو نفلا. هذه نوع أول، يباح للإنسان أن يترك استقبال القبلة. نوع آخر النافلة في السفر، والنافلة في السفر باختصار على قسمين، سواء كان السفر قصيرا يعني دون مسافة القصر أو بعيدا، إن كانت الصلاة يستطيع الإنسان فيها أن يتوجه إلى القبلة فيحتاج إلى التوجه في القبلة. سفينة كبيرة وله غرفة في هذه السفينة، وضع البوصلة فعرف جهة القبلة فاتجه إلى القبلة وصلى، هل يصلي نافلة السفر إلى غير جهة القبلة؟ لا. جمل يمشي في هوداج وأمكن هذه المرأة في داخل الهوداج أن تقوم وتصلي، عين جهة القبلة والجمل يمشي بطريق منتظم، عند ذلك يجب أن تتجه إلى القبلة. سيارة تمشي من الشمال إلى الجنوب أو من يعني من الجنوب إلى الشمال من الشرق إلى الغرب، الشاحنة مثلا في داخلها، يمكن أن يصلي الإنسان متجها إلى القبلة، هل يصح له أن يبتعد عن جهة القبلة؟ قطار طريقه غالبا يكون مستقيما، في حجرة القطار يصلي إلى جهة القبلة. أما لمن هذا؟ لمن لا ينتظم في مسيره كالسفينة الصغيرة مثلا فهو لا يستطيع، أو راكب على دابة والدابة تأخذ في طرق معروجة، عند ذلك أو على سيارة والسيارة هنالك دوارات وبعد يعني اعوجاجات كثيرة في الطريق، هذا وهو يقود سيارته من الممكن أن يصلي صلاة النافلة، هذا يمكن أن يترك استقبال القبلة ولا يطلب منه والله أن يضع جبهته ورأسه على جبهتها أو على ظهرها، فظهر الدابة مثلا يحط والله وجهه على الدركسيون بعدين روح حاله، لا، يكفي بالإيماء في ركوع وفي سجود. وغالبا هذه الصلاة تكون طويلة كالماشي مثلا، فإنه ربما تكون القبلة إلى ظهره فيطيل في صلاته، أما بالنسبة للركوع والسجود فيقف ويركع ويسجد، وإذا كان ماشيا ويتجه بذلك للقبلة ويسلم. أغلب صلاته تكون يعني ربما يقرأ أجزاء في ركعة واحدة من أجل أن يجعل كل الوقت من العباد. لذلك قال وفي النافلة في السفر على الراحلة، فللمسافر سفرا مباحا ولو قصيرا التنفل. ما معنى قصير؟ يعني دون مسافة القصر. يعني واحد طالع من هون يعني إلى دوما بحق له يصلي صلاة نافع على دابة على سيارة كذا، ممكن هذا ولو قصيرا. التنفل صوب مقصده، وراكب الدابة لا يجب عليه وضع جبهته على سرجها مثلا، بل يومئ يعني بحرك رأسه قليلا في الركوع، في السجود أكثر، بل يومئ بركوعه وسجوده، ويكون سجوده أخفض من ركوعه. أما الماشي فيتم ركوعه وسجوده ويستقبل القبلة فيهما. لما بيكبر تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة، لكن بيمشي بعد ذلك مستدبرا للقبلة مثلا، أو هي عن يمينه أو عن شماله، لكن عند الركوع والسجود يتحول إلى القبلة فيركع ويسجد وبعد ذلك يسلم، ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده. بعد ذلك قال: فصل في أركان الصلاة. والحمد لله رب العالمين.